في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنكمل ما بدأنا في مغرب هذه الليلة، وكنا توقفنا عند قولهم 12 و 12. في الجزء الأول يعرب إعراب المثنى، والجزء الثاني قلنا إن فيه قولين للنحويين. الأول أن 10 واقع موقع نون المثنى أي بدله، ولهذا أخذ حكمه في الإعراب عندهم، فيقولون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة أن 10 مضاف إليه، فلهذا يقول في إعرابه إنه مضاف إليه في محل جر، وهذا قول لبعض النحويين. وذكرت أن الذي يظهر أن القولين ضعيفان، وأن 10 ينبغي في القياس أن تكون تابعة الاثنين واثنتين، فيكون إعرابه كإعراب اثنين واثنتين. وبيان ذلك أن العدد المركب كما سبق أصله العطف، فإذا قلت جاء 15 رجلا فأصله جاء 15 من الرجال، ثم حصل التركيب. التركيب كيف حصل وما أثره فائدته؟ كيف حصل؟ قلنا بحذف حرف العطف حذفا مطردا، وهذا من أسباب البناء، فتركب الاسمان وبني على الفتح. طيب أثر هذا التركيب وفائدته أنه جعل الاسمين في حكم الاسم الواحد، فخمسة عشر وإن كان اسمين في الأصل إلا أنهما بالتركيب صارا في حكم الاسم الواحد، فلهذا نقول في إعرابهما جاء 15 رجلا. أين الفاعل؟ أين فاعل جاء 15؟ ولا يصح في الإعراب ولا في المعنى أن تقول إن الفاعل 5، لأن الفاعل 15، إذن فالفاعل هنا مكون من هاتين الكلمتين، فنقول في إعراب 15 فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين، يعني أن هذا الجزء وهذا الجزء يكونان الفاعل. فإذا كان الأمر هكذا في الأعداد المركبة كلها، فينبغي أن يكون كذلك أيضا في 12 و12. فإذا قلت جاء 12 رجلا فإنه في الإعراب الصناعي نقول جاء فعل ماض والفاعل اثنا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه صار معربا فوقع عليه الإعراب فقبله. نعم صحيح. لكن 10 هل هو جزء من الفاعل أم لا؟ ها؟ جزء من الفاعل، جزء من الفاعل، فينبغي أن يكون إعرابه هنا كإعرابه في بقية الأعداد المركبة، أي أن يكون جزءا من الفاعل أو جزءا من الإعراب، يعني جزءا من إعراب اثنان، اثنى أو اثنتا. ولكي يتضح الأمر أكثر نقول إن إعرابه كإعراب قول العرب الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض، كيف نعرب هذه العبارة؟ الرمان مبتدأ وخبره حلو حامض، نقول خبر مرفوع الجزئين، ولا يصح في الإعراب أن تقول حلو خبر أول وحامض خبر ثان، لأن هذا خلاف المعنى. المعنى أنك أخبرت عن الرمان بأنه حلو وأخبرت عنه بأنه حامض، وليس المراد ذلك، بل المراد أن الرمان طعمه بين هذين الشيئين أو جامع لهذين الأمرين، كما يقولون المعنى الرمان مز، مز يعني الطعم الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة. فالمعنى والإعراب هنا ليس كالمعنى والإعراب في نحو محمد كاتب شاعر، فمحمد مبتدأ وكاتب خبر أول وشاعر خبر ثاني، صح، لكن الرمان حلو حامض أنت أردت أن تخبر عن الرمان بمجموع هاتين الكلمتين، فتقول حلو حامض خبر مرفوع الجزئين. كذلك لو قلت محمد أيسر أعسر، محمد أيسر أعسر، تريد أنه يعمل بكلتا يديه على السواء، لأن بعض الناس أيمن وبعض الناس أيسر وبعض الناس أيسر وأعسر، يعني يعمل بكلتا يديه على السواء. طيب فإذا قلت محمد أيسر وأعسر، هل الأول خبر أول والثاني خبر ثاني؟ لا، يفسد المعنى، وإنما الخبر مجموع أيسر وأعسر، نقول خبر مرفوع الجزئين. وكذلك في العدد المركب إذا قلت جاء أحد عشر، فالفاعل أحد عشر وليس الجزء الأول، فلهذا نقول أحد عشر فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. فلو تصور وجود الإعراب هنا لكان ينبغي أن يبقى الحكم على ما هو عليه أن الفاعل مجموع الكلمتين، كما حدث في الرمان حلو حامض، هذا مرفوع الجزئين، ولم يظهر ذلك إلا في 12 و 12، فإن الإعراب ظهر في الجزء الأول لأن العرب ألحقوه بالمثنى، ملحق بالمثنى وليس مثنى. وأما الثاني فأبقوه على البناء. لماذا بني؟ بني للسبب الذي بني عشر في أحد عشر تسعة عشر، نفس السبب، لا نسأل عن بناءه، وإنما نسأل إثنى لماذا أعرب. فقياس كل ذلك أن يقال جاء إثنى عشر رجلا، نقول إثنى عشر فاعل الأول مرفوع بالألف والثاني مبني على الفتح، فالأول فاعل لأنه معرب وقبل الإعراب وظهرت علامة الإعراب فاعل مرفوع علامة رفع الألف، وعشر جزء من الفاعل وليس مضافا إليه لأن الأسلوب هنا ليس أسلوب إضافة، ولذا قلنا هذا قول ضعيف لبعض النحويين لأنهم لم يقبلوا القول الأول. وقول الجمهور أنهم قالوا إن عشر واقعة موقع النون أيضا هذا ضعيف، هم ألجؤوا إلى هذا القول إلجاء، لأنهم لماذا قالوا هذا هنا ولم يقولوا إن أحد في خمسة عشر في خمسة عشر إنها واقعة موقع التنوين، في خمسة وعشرة حذفنا الواو ماشي، طيب والتنوين حذفناه ووضعنا عشر مكانه، كذا قالوا في اثنى عشر حذفنا النون في اثنان فوقعت عشر موقعها، طيب خمسة عشر وستة عشر وأحد عشر لماذا خصصتم هذا الأمر فقط باثنى عشر؟ قالوا لأن العرب أعربوا الجزء الأول فهو تعليل لاستعمال العرب. طيب أيضا مما ينبه عليه في الأعداد المركبة كلمة الثماني، الرقم الثماني إذا ركب فإنك تقول ثماني عشرة ليلة، إذا ركب تقول ثماني عشرة ليلة، فلك في ثماني هنا إذا ركب بلا تاء، ليس الثمانية، لا ثمانية لا حكم آخر سيأتي، إذا ركب بلا تاء ثماني عشرة ليلة، ففيه أربع لغات، اللغة الأولى أعلاها فتح الياء تقول ثمانية عشرة ليلة على قياس الأعداد المركبة، خمسة عشر، خمس عشرة ليلة، تسعة عشرة ليلة، وثمانية عشرة ليلة. اللغة الثانية سكون الياء ثمانية مبنية على الفتح، ثمانية عشرة ليلة تبني على الفتح. اللغة الثانية البناء على السكون فتقول ثماني عشرة ليلة. اللغة الثالثة حذف الياء وكسر النون قبلها فتقول ثماني عشرة ليلة، حذف الياء وكسر النون قبلها ثماني عشرة ليلة. اللغة الرابعة وهي قليلة حذف الياء وفتح النون، حذف الياء وفتح النون ثمان عشرة ليلة، فهذه أربع لغات مرتبة على هذا الترتيب، الأول ثمانية عشرة ليلة على القياس، والثانية ثماني عشرة ليلة بالسكون تخفيفا، والثالثة ثماني عشرة ليلة بحذف الياء، والرابعة ثمان عشرة ليلة بحذف الياء وفتح النون. ما سوى ذلك أي ما سوى ثمانية عشرة، أن ثمانية مركبة بلا تاء، ما سوى ذلك فإن الثمانية تلزم حكمها كغيرها من الأعداد المركبة، يعني تقول ثمانية عشر رجلا ليس فيها غير ذلك، وتقول ثماني نساء لأنها ما ركبت، جاءتني ثماني نساء ما ركبت بإثبات الياء، نعم لا ما تحذف إلا على لغة قليلة تحذف فيها، إذا كانت مفردة فإنها في لغة قليلة قد تحذف الياء، جاءتني ثماني نساء، وتقول ثمانية رجال ليس فيها غير ذلك، تقول ويجوز أن تقول أيضا جاءني من النساء ها ثمان، جاءني من النساء ثمان، الأصل جاءني من النساء ثماني فصار مقصورا ف فأخذ حكم آسف فصار منقوصا فأخذ حكم المنقوص. تحذف ياءه في الرفع والجر. جاءني من النساء ثمان نساء 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 مؤنث تذكر العدد ثمانية. قلنا ذلك من قبل. يتقدم المعدود فإن كلام النحويين على وجوب التزام الحكم، وبعض المتأخرين ينقل جواز الوجهين ولم أقف فيه على كلام النحوي المتقدم. المهم إذا قلت جاءني من النساء ثمان صار منقوصا فأخذ حكم المنقوص فتحذف الياء في الرفع والجر، فتقول جاءني من النساء ثمان ومررت بثمان. وفي النصب تقول رأيت من النساء ثمانيا. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على ألفاظ العقود، فقال وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا. ألفاظ العقود من حيث التذكير والتأنيث لا تتأثر بالمعدود بل تلزم لفظها ولا تتغير، وأما تمييزها فتمييزها مفرد منصوب نحو أربعين حينا وعندي عشرون ريالا واشتريت خمسين قلما وثمانين جلدة، وهذا واضح. وننبه إلى أن ألفاظ العقود يجوز أن تعطف على النيف، يجوز أن تعطف ألفاظ العقود على النيف، فتقول واحد وعشرون أو أحد وعشرون وواحدة وعشرون أو إحدى وعشرون، وتقول اثنان وعشرون واثنتان وعشرون، وتقول ثلاثة وعشرون أو ثلاث وعشرون على حسب التذكير والتأنيث الأول، إلى قولك تسعة وتسعين أو تسع وتسعين. فألفاظ العقود تعطف على النيف فيخرج لنا حينئذ الأعداد المتعاطفة. الأعداد المتعاطفة ليس لها حكم خاص لأن المعطوف من ألفاظ العقود فيأخذ حكم ألفاظ العقود، والمعطوف عليه الأول نعم نيف، إن كان واحدا أو اثنين فيأخذ حكم واحد واثنين، وإن كان من ثلاثة إلى تسعة فيأخذ حكم الثلاثة إلى التسعة. ما المراد بالنيف؟ النيف على أشهر الأقوال هو الواحد إلى التسعة، هذا هو المشهور في النيف. وأن كلمة النيف هذه تلزم لفظها، تلزم التذكير، يعني لا يقال نيفة، فيجوز أن تؤخرها على العقد، بل يجوز أن تؤخرها على العقد، فتقول جاءني عشرون ونيف، سواء أردت بالنيف مذكرا أم مؤنثا، تقول جاءني عشرون ونيف من الرجال أو جاءني عشرون ونيف من النساء، ما تتأثر ولا تتغير تذكيرا وتأنيثا. وهناك كلمة البضع، بل هناك كلمة البضع، آسف، كلمة البضع بكسر الباء وسكون الضاد، كلمة البضع، والمراد بها على المشهور من الثلاثة إلى التسعة، ونقول على المشهور يشير بذلك إلى وجود خلاف، إلا أن المشهور فيها أنها تدل على عدد مبهم من الثلاثة إلى التسعة، ولأنها من الثلاثة إلى التسعة فإنها تأخذ حكمها، فلهذا تتأثر تذكيرا وتأنيثا فتخالف المعدود. فمع السنة تقول بضع سنين، ومع العام تقول بضعة أعوام، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، وتقول جاء بضعة عشر رجلا، وتقول جاء بضع عشرة امرأة، وتقول جاء بضعة وعشرون رجلا، وجاء بضع وعشرون امرأة. إذن فالبضع يستعمل استعمال الثلاثة إلى العشرة ويأخذ أحكامها. نعم، من الثلاثة إلى التسعة. ماذا قلت؟ العشرة، لا، من الثلاثة إلى التسعة. طيب، ثم قال ابن مالك بعد أن انتهى من الكلام على ألفاظ العقود عاد إلى الكلام على الأعداد المركبة، فقال وميز مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما، وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. أما البيت الأول فذكر فيه أن تمييز الأعداد المركبة مفرد منصوب، وشرحنا ذلك من قبل وأشرنا إلى أنه أخر البيت. وأما البيت الثاني فذكر فيه أن العدد المركب إذا أضيف، وإنما يضاف إلى صاحب التمييز لا إلى التمييز، ذكر في البيت الثاني وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب، ذكر في ذلك الكلام على إضافة العدد المركب، العدد المركب قد تضيفه إلى اسم بعده. طيب تضيفه إلى ماذا؟ لا تضيفه إلى التمييز، أحد عشر رجلا، تضيف أحد عشر إلى رجلا لا يستقيم، وإنما تضيف العدد إلى صاحب التمييز، إلى مالك الشيء. لو قلت مثلا أحد عشر قلما، لمن الأقلام هذه؟ لزيد مثلا، فيصح أن تضيف إلى صاحب التمييز، فتقول هذه الأقلام، هذه الأوراق، هذه الأشياء، هذه أحد عشر زيد، هذه أحد عشر زيد، أو أخاطبك وأقول هذه أحد عشرك. ماذا فعلت؟ أضفت العدد المركب، أضفت العدد المركب. فإذا أضفت العدد المركب ففيه قولان للنحويين: القول الأول وجوب بقاء جزئيه على البناء على الفتح، فتقول هذه خمسة عشر زيد، أو هذه خمسة عشرك بالبناء على الجزئين، وتقول رأيت خمسة عشر زيد أو خمسة عشرك، وتقول مررت بخمسة عشر زيد أو مررت بخمسة عشرك. فإذا قلت هذه خمسة عشر زيدا فهذه مبتدا، وخمسة عشر خبر مبني على الفتح، مبني على فتح الجزئين في محل رفع، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور. إذا كان مبني على فتح الجزئين إعرابه واضح، يبنى يعرب كإعرابه السابق. القول الثاني في المسألة بناء الأول على الفتح وإعراب الثاني، أنك تبني الجزء الأول على الفتح تبقيه مبني على الفتح، والثاني تعربه وتلقي الإعراب عليه. فيكون حينئذ كالمركب، أي مركب الذي يبنى جزءه الأول على الفتح ويلقى الإعراب على الثاني، مسجي، مركب المسجي مثل بعلى بكو، الأول يبنى على الفتح والإعراب يلقى على الثاني، بخلاف المركب الإضافي، الإضافي يلقى الإعراب على الأول والثاني يجر بالإضافة. نقول فيكون كالمركب المسجي نحو هذه 15 زيد، أو هذه 15 ورأيت 15 زيد، ومررت بخمسة عشر زيد، أو مررت بخمسة عشرك. هذه اللغة حكاها سيبوي عن العرب وذكر أنها رديئة، وحكاها الأخفش عن العرب وجعلها حسنة. الحكم بالرداء والحسن يقوم على أمرين، على الكثرة والقلة، وعلى موافقة القياس وعدم موافقة القياس، وهذا مما يختلف في تقديره النحويون. وفي المسألة قول ثالث وهو للكوفيين، وهو إعراب الجزئين إعراب المتضايفين، إعراب الجزئين إعراب المضاف والمضاف إليه. فعلى ذلك يقولون هذه 15 زيد، أو هذه 15ك، ورأيت 15 زيد، أو رأيت 15ك، ومررت بخمسة عشر زيد، أو مررت بخمسة عشرك. إعراب المتضايفين كالمضاف المضاف إليه، هذا الوجه رواه الكوفيون ولم يروه البصريون، فلهذا يضعفه النحويون. أما ابن مالك رحمه الله فالذي قال في بيته وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء، هذا الوجه الأول الذي أوجبه جمهور البصريين. ثم قال وعاجز قد يعرب، العاجز يعني الثاني قد يعرب، وهذا هو الوجه الثاني، أن الأول يبنى على الفتح ويلقى الإعراب على الثاني، الوجه الذي حسنه الأخفش. معنى ذلك أن ابن مالك اختار أي الأقوال؟ الأقوال القول الثاني، لأن القول الثاني والثالث لا يخالفون في أن الأول هو الأكثر والأفصح، لكن يخالفون هل يجوز الثاني والثالث أو لا يجوز. ما ذكر من إضافة المركب العدد المركب يستثني منه النحويون 12 واثنتي عشرة، فيقولون إنهما لا يضافان، أن الإضافة إضافة العدد المركب جائزة في كل عدد مركبة إلا 12 و12. لماذا؟ قالوا لأن الجزء الثاني واقع موقع النون، فصار كالمركب الإضافي. طيب فإذا أردت أن تضيف 12 إلى زيد فإن الإضافة حينئذ لن تمكن، لا يجوز لوجود النون أو ما يقوم مقام النون، ونون المثنى لا تجامع، لا تجامع الإضافة، فلهذا رفضوا الإضافة. وسمعت الإضافة في الأعداد المركبة، في بعض الأعداد المركبة، لكن ما سمعت في 12 و 12، فهم قالوا لا نستثنيها لأن 10 واقع موقع النون. وكذلك من قال إن 10 مضاف إليه أيضا سيمنع الإضافة، لأن الإضافة لا تكون بين ثلاثة أسماء، قد تتعدد الإضافة، نعم، فتقول مثلا باب مسجدي حي الجزيرة، ماشي، تتعدد أسماء، تعدد الإضافة ما في إشكال، لكن أن تأتي ثلاثة أسماء وتجعلها كلها متضايفة على بعض هذا ما يمكن ولا يجوز. فتقول مثلا باب المسجد الجزيرتي، تريد أنها كلها تعدد إضافة، هذا ما يأتي. وعلى قولهم 12 هذا فيه النون، والنون كما تعرفون تقابل التنوين، والتنوين لا يجامع لا يجامع الإضافة، فهم بنوا على هذا القياس منع الإضافة. وعلى ما استظهرته من قبل من أن 10 في 12 كعشر في بقية الأعداد المركبة، فإن الإضافة حينئذ غير ممتنعة، فيصح أن تقول هذه ثنتا 10 زيد، وأخذت ثنتي 10 زيد، ومررت بثنتي 10 زيد. فالمسألة هنا قياسية، يعني ليس المنع للسماع لنطالب بالسماع، وإنما منعهم في الأصل للقياس. ثم تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على المسألة الأخيرة في باب العدد، وهو صوغ فاعل من الأعداد، كيف تصوغ اسم فاعل من الأعداد. فقال رحمه الله تعالى: وصغ من اثنين فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل. يقول: يجوز أن تصوغ من الأعداد اسما على وزن فاعل، وهذا الجواز في كل الأعداد من 1 إلى 10، فتقول الواحد أو الحادي، وتقول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. ثم قال: واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. يقول: إن فاعلا المصوغ من الأعداد، إذا قلنا فاعلا المصوغ من الأعداد يعني اسم الفاعل المصوغ من الأعداد، يقول إن فاعلا من الأعداد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث أيا كان، من 1 إلى 10، فتقول: جاء رجل واحد، وجاءت امرأة واحدة، والمرأة الثانية، والرجل الثاني، والمدرسة الثالثة، والبيت الثالث، إلى 10 والعاشرة. فالعدد إذا كان مصوغا على وزن فاعل فإنه يوافق المعدود مطلقا. إذا كان على وزن فاعل، نعم، أما إذا كان على لفظ العدد 1 2 3 4 فتقدمت أحكامه. الآن نقول إذا صيغ منه على وزن فاعل فهذا الحكم. طيب، العدد المصوغ على فاعل، أو نقول الاسم المصوغ على فاعل من العدد، كلها بمعنى واحد، أو فاعل المصوغ من العدد له استعمالات عدة كثيرة في اللغة، وقد حصروها في 7 استعمالات، أرجو ألا أتأخر في سردها. نتكلم على استعمالات فاعل من العدد. الاستعمال الأول أن تستعمل مفردة كالأمثلة السابقة، الرجل جاءني رجل واحد، المرأة الثانية، المدرسة العاشرة، أن تستعمل مفردة. الاستعمال الثاني أن تستعمل مع العشرة، أن تستعمل مع العشرة، نحو الكتاب 11 والمدرسة 12 والرجل 15 والمرأة 19 وهكذا، أن تستعمل مع العشرة. فحكمها حينئذ حكم الأعداد المركبة، يعني أنها تبنى على فتح الجزئين، تبنى على فتح الجزئين. إلا أن الحادي عشر والثاني عشر تسكن الياء فيهما ولا تفتح، فهي تبنى على فتح الجزئين في كل الأعداد. تقول المدرسة 11، 19، وتقول الرجل 13، 19. أما إذا كان مختوما بياء والمراد بذلك 11 و12، فعينئذ يبنى على السكون. تقول الباب 11، لا 11، والباب 12، لا 12. وهكذا. وأما إذا قلت 11 بالتاء فعلى القياس، تقول المسألة 11 والمسألة 12. هذا استعمال العرب. نعم، أنا لا أعرف أنهما يفتحان، هم ينصون على أنهما ساكنتان. نعم، هذاك في الأعداد. أما فاعل انتهينا من حكم التذكير والتأنيث الفاعل، قلنا فاعل يوافق المعدود. نعم، لأنه فاعل يوافق المعدود سواء كان مفردا أم كان مركبا، في جميع الاستعمالات هذه يوافق المعدود، لأن قلنا إن فاعل من العدد يوافق المعدود. الجزء الأخير يأخذ حكم المركب، والعشرة في المركب توافق أم تخالف؟ توافق، فتقول المدرسة 11 والكتاب 15، فلهذا يوافق الأول والثاني. نعم. الاستعمال الثالث لفاعل من العدد أن تستعمله مع أصله، أن تستعمله مع أصله. كلام سهل، أن تستعمله يعني هذا أي عدد على وزن فاعل، مثل ثالث مع أصله، ثالث مأخوذ من ثلاثة، إذن فتقول أنا ثالث 3، هذا المراد، أن تستعمله مع أصله، يعني مع العدد الذي اشتق منه، الذي صيغ منه، فتقول أنا 3. أنا خامس خمسة، أنا ثاني اثنين. وهذا قول ابن مالك. وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني. يقول إذا أردت استعماله مع ما بني منه، يعني إذا أردت استعماله مع ما اشتق منه، ماذا تفعل؟ تضيفه إلى هذا العدد الذي اشتق منه، فتقول ثالث، ثم تضيفه إلى ما اشتق منه ثالث ثلاثة. طيب، فماذا يكون المعنى إذا أضفته إلى أصله؟ هذا الاستعمال أن تضيفه وأن تستعمله مع أصله، ماذا يكون المعنى؟ المعنى أنه أحد هؤلاء المعدودين، أنه واحد من هؤلاء المعدودين دون تعيين، دون تعيين. أنا ثالث ثلاثة، يعني أنا واحد من ثلاثة، لست الأول أو الثاني أو الثالث، يعني ما في دلالة على أنه الأول أو الثاني أو الثالث، وإنما أنا واحد منهم. أنا ثالث ثلاثة، كأن تقول أنا واحد من هؤلاء الثلاثة. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني واحد من اثنين. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، مع المؤنث ماذا كنت ستقول في هذا الاستعمال؟ لو قلت هند مثلا، تقول هند ثالثة، ممتاز، ثالثة ماذا؟ ثلاث، نعم، ثالثة توافق، ثلاث هذا عدد يخالف، نعم، وهند رابعة أربع، وهكذا. إذن فهذا هو الأسلوب وهذا هو معناه. الأسلوب أن تضيفه إلى أصله. طيب، حكمه، حكمه الإضافة، أن تضيفه إلى أصله، معناه أنه واحد من هذه العدة أو من هذا العدد. طيب، الاستعمال الرابع أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله، أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله. لو أخذنا مثلا رابع، طيب أصله أربعة والذي قبل أصله ثلاثة، فتقول أنا رابع ثلاثة، أنا رابع ثلاثة، أنا رابع ثلاثة، يعني هم ثلاثة وأنا ماذا فعلت؟ ربعتهم، جعلتهم أربعة، صيرتهم أربعة. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. فإذا استعملت فاعل من العدد مع العدد الذي قبل أصله، كقولك أنا رابع ثلاثة، فله حكم وله معنى. ما معناه؟ معناه التصير، يقولون التصير. فإذا قلت أنا رابع ثلاثة، أي صيرت الثلاثة أربعة. أنا خامس أربعة، أي صيرت الأربعة خمسة، وهكذا. طيب، والحكم؟ الحكم هنا يقولون يجوز لك في فاعل من العدد أن تضيفه فما بعده مضاف إليه، وأن تنونه فتنصب ما بعده مفعولا به. يجوز أن تقول أنا رابع ثلاثة على الإضافة، ويجوز أن تقول أنا رابع ثلاثة. إذن الفاعل هنا اسم الفاعل أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرف، أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرف، وهذا هو قول مالك. فحكم جاعل له حكما، يعني أحكم له حكم جاعل، جاعل اسم فاعل من جعل. فكما تقول أنا جاعل زيد مثلا، أنا جاعل زيد أميرا، يجوز أن تقول أنا جاعل زيد بالإضافة، ويجوز أن تقول أنا جاعل زيدا بالتنوين، وسبق ذلك في باب إعمال اسم الفعل. قالوا لأن المعنى هنا معنى الفعل، أنا رابع خمسة، أنا رابع ثلاثة يعني أنا ربعتهم، أنا خامس أربعة أي خمستهم بهذا المعنى. فلأن المعنى هنا معنى الفعل أخذ حكم اسم الفاعل المشتق من الفعل، فجاز فيه الوجهان. هم يقول الفعل خمستهم، وابن مالك ذكر في شرح التسهيل أنه وارد من الواحد إلى العشرة الفعل، وفي خلاف بين النحويين هل الفعل ورد أو لم يرد. الأصل الفعل بالتخفيف، أما لو قلت خمستهم وثلثتهم وسبعتهم فحينئذ يقولون إن الفعل مأخوذ من العدد، يسمى اشتقاق من الجامد. مثل لو قلت مثلا بوابت الكتاب، بوابت مأخوذة من كلمة باب، يقول هذا اشتقاق من الجامد، وليست باب مأخوذة من بوابا، كما لو قلت مثلا جالس مأخوذة من جلسة، هذا نعم مشتق، اشتققت جالس من جلسة أو من الجلوس، بخلاف بوابته شققت من الجامد، أو عقربته، عقربت شعري جعلته كالعقرب ونحو ذلك. فلهذا يقول خمسة من خمستهم، أما لو قلت خمستهم فهذا عكست المسألة، هو صحيح تقول خمستهم، لكن هذا ما تقول إن الخامس من خمستهم، وإنما خامس من خمستهم وخمستهم من خامس. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، طبعا على الإضافة، والمعنى والله أعلم إلا هو مصيرهم أربعة ومصيرهم ستة. ماذا تقول في أصحاب الكهف؟ ثلاثة ورابعهم كلبهم، يعني رابعهم صيرهم، أين كلبهم صيرهم أربعة. نعم كذلك، نعم ثلاثة ورابعهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني الكلب جعلهم أربعة صيرهم أربعة. نعم نعم. أين رابعهم؟ مضاف إليه، رابعهم هم يعود إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. كيف بين ثلاثة وأربعة؟ وثلاثة هم ثلاثة رابعهم يعني الكلب جعلهم أربعة، نعم رابعهم يعني رابع الثلاثة، هذا استعمال الرابع. الاستعمال الخامس، الاستعمال الخامس أن تستعمله مركبا مع العشرة، أن تستعمله مركبا مع العشرة ليفيد معنى ثاني اثنين، ليفيد معنى ثاني اثنين. أن تستعمل فاعل مركبا، فاعل نفسه مركبا، هات فاعل مركبا مثل ثالث ثلاثة، هذا مركب ثالث ثلاثة. طيب تستعمله مركبا ليفيد معنى ثاني اثنين، يعني لكي تضيفه إلى أصله. ثاني اثنين أليس عاد أليس فاعل أضيف إلى أصله؟ طيب هات الآن فاعل مركبا ثالث ثلاثة وأضفها إلى الأصل، فتقول أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، أنا ثالث عشر ثلاثة عشر بالمعنى السابق، يعني أنا واحد من هؤلاء الثلاثة عشر، لون ثلاثة تقول أنا ثالث ثلاثة. طيب أصحابك ثلاثة عشر، أصحابك ثلاثة عشر ماذا فعل؟ ماذا تقول؟ تقول أنا ثالث، أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، أنا ثالث عشر. لا قلنا المركب يبنى على الفتح الجزئين، أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، ثالث عشر هذا اسم الفاعل مركبا، أضفه إلى العدد ثلاثة عشر، العدد ثلاثة عشر أي أنه واحد من ثلاثة عشر. ولك في هذا الاستعمال أن تأتي باسم الفاعل مركبا ثم تضيفه إلى أصله، لك أربعة أوجه مستعملة، أربعة أو ثلاثة، ثلاثة لأن اختصرناها إلى ثلاثة، لك ثلاث أوجه. الوجه الأول أن تأتي باسم الفاعل مركبا مثل ثالث عشر ثم تضيفه إلى أصله، ما أصل ثالث عشر؟ ثلاثة عشر. فالأول أن تأتي بالمركبين كاملين، أن تأتي بالمركبين كاملين يعني تأتي بأربعة ألفاظ وكلها مبنية على الفتح، فتقول أنا ثالث عشر ثلاثة عشر، وهذا قول ابن مالك. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، تركيب الأول كلمتان وتركيب الثاني كلمتان، أربعة ألفاظ مبنية. الوجه الثاني أن تقول أنا ثالث ثلاثة عشر، أنا ثالث ثلاثة عشر، فتحذف العقد من التركيب الأول، فتحذف العقد من التركيب الأول فتعرب الوصف، لأن الوصف حينئذ زال عنه التركيب فيعود إلى الإعراب، فتقول أنا ثالث ثلاثة عشر، أنا رابع أربعة عشر، أنا تاسع تسعة عشر. وهذا هو الأكثر في الاستعمال، الأكثر في الاستعمال هكذا. وبعض النحويين أنكر الاستعمال الأول كثعلب، لكن الجمهور على جوازه، وهذا هو قول ابن مالك. أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي في، أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي في. يقول أوجئ بالوصف، يقول إذا أردت أن تركب الوصف مع أصله أوجئ بالوصف وحده وهو فاعل دون العقد بحالتيه وهما التذكير والتأنيث، ماذا تفعل به إذا أتيت بفاعل وحده دون العقد؟ أضفه إلى المركب الثاني، إلى أصله المركب الثاني، فتقول أنا رابع وتحذف العقد وتأتي بالأصل رابعة عشر، أنا رابع أربعة عشر. الاستعمال الثالث أن تقول أنا ثالث ثلاثة، أنا ثالث ثلاثة. ماذا فعلت بالتركيب الأول؟ حذفت العقد. والتركيب الثاني ها؟ أنا ثالث ثلاثة. آسف، تقول أنا ثالث عشر. تقول أنا ثالث عشر. حذفت من الأول العقد، وحذفت من الثاني النيف. حذفت من الأول العقد، وحذفت من الثاني النيف. وكيف تنطق؟ ماذا تقول؟ لك حينئذ في هذا الوجه ثلاثة ألفاظ إعرابهما، فتقول أنا ثالث عشر، أنا ثالث عشر. الثاني إعراب الأول وبناء الثاني، نحو أنا ثالث عشر. الثالث بناؤهما أنا ثالث عشر. ابن مالك رحمه الله لم يذكر من هذه الأوجه سوى الثالث، وهو بناؤهما على ظهر الألفية، لأنه قال وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه. ما زال يتكلم في المسألة، يقول شاع أن تستغني بحادي عشر. حادي الأصل، حادي عشر، أحد عشر، فحذف من الأول العقد صارت حادي، وحذف من الثاني النيف فصارت عشر، فصارت حادي عشر. أي شاع الاستغناء بحادي عشر عن التركيبين حادي عشر أحد عشر. أما وجه أنا ثالث عشر ووجه أنا ثالث عشر إعرابهما أو إعراب الأول وبناء الثاني، فلا إشكال فيهما لعدم التباسهما بغيرهما لوجود الإعراب، مما يدل على أن المراد ليس العدد المركب. يعني قلت أنا ثالث عشر لن يلتبس بقولك أنا، لو قلت أنا ثالث عشر لن يلتبس بقولك أنا ثالث عشر، لن يلتبس بقولك أنا ثالث عشر، لأن ثالث عشر لابد من بنائه على فتح الجزئين. فإذا قلت أنا ثالث عشر علمت أن مرادك ليس عدد مركب، وإنما مرادك عدد مركب مضاف إلى عدد مركب. ثم حذفت من الأول عقد، وحذفت من الثاني النيف. وكذلك لو قلت أنا ثالث عشر، وجود الإعراب يدل على ذلك. الإشكال في قولهم أنا ثالث عشر، أنا ثالث عشر هنا أنا الوجه الثالث بناؤهما أنا ثالث عشر، هو نفس اللفظ في العدد المركب ثالث عشر، ثالث عشر. لو قلت الثالث عشر طيب نكره، ها ثالث عشر في التعريف الثالث عشر، وفي التنكير ثالث عشر، فصار اللفظ واحدا بينهما. فلهذا أنكر كثير من النحوين هذا الوجه، ومن جوزه جوزه بشرط عدم اللبس، إذا كان الكلام واضحا وهنا قرائن تدل عليه فيجوز، وإلا في الأصل أنه لا يجوز بسبب اللبس، لأن لفظه هو لفظ العدد المركب. طيب الاستعمال السادس وهو يسير على نفس الترتيب السابق. السادس أن تستعمله مركبا مع العشرة ليفيد معنى ثالث أربعة، ليفيد معنى ثالث أربعة، يعني تصير العدد إلى العدد الأعلى لكي يفيد معنى التصغير، يعني أنه رفع العدد من العدد الأقل إلى العدد الأكثر. كما قلنا قبل قليل في العدد المفردة، لو قلت أنا رابع خمسة، أنا رابع ثلاثة، يعني أنا صيرتهم أربعة بعد أن كانوا ثلاثة، هذا في العدد المفردة. طيب في العدد المركبة
العكس يا دكتور، قل لنا ترتيبي الثالث من أربعة كلامك الآن ينبئ أنه يقول أنا الرابع.
لا، لو قلت أنا رابع ثلاثة، ما معنى أنا رابع ثلاثة؟ يعني أنا الرابع الذي صيرتهم أربعة، كانوا ثلاثة فأنا جعلتهم أربعة.
إذا كنت أريد أن أقول أنا الثالث من أربعة،
شيء آخر، هذه معنى آخر.
وهذا كان كلامك الأخير.
لا، نحن نتحدث الآن على فاعل يقول أن تستعمله مركبا مع العشرة، أن تركبه مع عشرة، تقول أنا ثالث عشر. أنا ثالث عشر. طيب، ثم تضيفه على معنى التصغير، يعني تضيفه إلى العدد الذي قبل أصل، إيه، فتقول أنا ثالث عشر اثني عشر، أنا خامس عشر أربعة عشر، يعني أنا الذي رفعت عددهم من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر. لا، قلت ذلك لا خطأ، رابع ثلاثة. طيب، فلهذا قلت لكم المعاني مترتبة، يعني الآن سننقل في للتركيب ما قلناه قبل قليل في الإفراد، فيكون المعنى معنى التصغير أي معنى الفعل وهو الجعل، التصغير الجعل، يعني أن ترفع العدد من العدد الأقل إلى العدد الأكثر، فتقول أنا رابع عشر ثلاثة عشر، يعني أنا الذي رفعتهم من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر. طيب، وكيف تنطقها حينئذ؟ لك وجهان، الوجه الأول أن تبقي التركيبين كما هما أربعة ألفاظ مبنية على الفتح، فتقول أنا رابع عشر ثلاثة عشر، أنا رابع عشر ثلاثة عشر. والوجه الثاني أن تحذف العقد من التركيب الأول وتعرب الوصف وتعرب اسم الفاعل، فتقول أنا رابع ثلاثة عشر، أنا رابع ثلاثة عشر. والوجهان السابق والباقيان لا يتأتيان هنا، قبل قليل ذكرنا ثلاث أوجه والثالث الضعيف، هنا ما يتأتى. قالوا لك أن تأتي بالألفاظ أربعة مبنية على الفتح، أو لك أن تحذف العقد من التركيب الأول. تقول أنا رابع عشر ثلاثة عشر، أو أن تحذف العقد من الأول فتقول أنا رابع ثلاثة عشر. فإذا حذفت العقد فقلت أنا رابع ثلاثة عشر، لك أن تنون ولك أن تضيف، فتقول أنا رابع ثلاثة عشر وأنا رابع ثلاثة عشر. الاستعمال السابع وهو الأخير، الاستعمال السابع أن تستعمله مع ألفاظ العقود، أن تستعمله مع ألفاظ العقود، وهذا واضح. أن تقول الكتاب الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون إلى التاسع والتسعين، وتقول المدرسة الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون إلى التاسعة والتسعين، أن تستعمل اسم الفاعل مع ألفاظ العقود، وهذا هو قول ابن مالك وقبل عشرين ذكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. يقول أذكر الفاعل المصوغ من العدد، أذكره قبل عشرين وبابه، يريد إخوان عشرين يعني ألفاظ العقود، بحالتيه أي التذكير والتأنيث. طيب كيف تذكر الفاعل مع ألفاظ العقود؟ يقول قبل واو، اذكرها قبل واو، يريد أن يقول إن العطف هنا لا يكون إلا بالواو ولا يكون ببقية حروف العطف الخامس والعشرون، ما تقول الخامس ثم العشرون، العرب لم تستعمل هنا إلا حرف العطف. طيب هذه الاستعمالات التي تحتاج إلى يعني كلام ولها أحكام. أما إذا قلت مثلا أنا خامس سبعة أو أنا ثالث خمسة، فهذا معناه الوصفية وهو المعنى الأصلي لاسم الفاعل، اسم الفاعل أنه يعني تتصف بهذا الأمر، وليس لك حينئذ إلا الإضافة لأنه ليس على معنى الجعل، ليس على معنى التصير، وإنما تقول أنا واحد منهم متصف بهذا الوصف، أنا خامس سبعة يعني أنا واحد من السبعة إلا أنني الخامس. طيب هناك ملحوظات سريعة بس نمر عليها. الخلاصة من حيث التذكير والتانيث أن بعض الألفاظ تلزم لفظها ولا تتأثر بالمعدود، وهي نيف والمئة والألف وما في حكمهما وألفاظ العقود. طيب وبعض الأعداد توافق المعدود، وهي توافق المعدود في التذكير والتأنيث، وهي الواحد والاثنان وفاعل المصوغ من العدد والعشرة في العدد المركب. طيب وبعض الأعداد تخالف المعدود وهي الثلاثة إلى العشرة. طيب إلى العشرة لأنها مفردة، ما إذا كانت مركبة ذكرناها قبل قليل في الأعداد التي توافق. طيب ومن حيث التمييز، الواحد والاثنان لا تمييز لهما. طيب والعدد المفرد من الثلاثة إلى العشرة تمييزه جمع مجرور بالإضافة، والعدد المركب تمييزه مفرد منصوب، وكذلك ألفاظ العقود تمييزها مفرد منصوب، والمئة والألف تمييزها مفرد مجرور بالإضافة. من قواعد تمييز العدد وقد أشرنا إليها من قبل أن التمييز في الأعداد دائما للأخير، وهذا يظهر إذا تعددت الأعداد، فأنت تقول خمسة رجال فرجال تمييز لخمسة، فإذا قلت خمسة وعشرون تجعل تمييز لخمسة ولا عشرين؟ لعشرين، تقول خمسة وعشرون رجلا كما تقول عشرون رجلا. نعم هي كلمة واحدة على سبيل العطف، خمسة وعشرون جاءك خمسة وعشرون، لكن التمييز تجعله لأيهما؟ للأخير، خمسة وعشرون رجلا. طيب لو قلت خمسة وعشرون ومئة، لمئة، إذن تقول خمسة وعشرون ومئة رجل. نعم. طيب لو قلت مئة وخمسة وعشرون رجلا، لو قلت مئة وخمسة، مئة وخمسة رجال، لو قلت 500 رجل، 500 رجل، قلنا رجل تمييز لمئة، ومئة تمييز لخمس. طيب مما يذكره النحويون في آخر باب العدد، لهم عادة أنهم يتكلمون في آخر باب العدد على مسألة يسمونها مسألة التاريخ. التاريخ نلخصها بسرعة ولن نطيل فيها لأنها ليست مسائل نحوية، لكنها عادة العرب في التاريخ. ملخصه أن العرب يؤرخون بالليالي لا بالأيام، لأن الليل عندهم أسبق من النهار، لأن شهورهم قمرية، والشهر القمري ليلته تسبق نهاره. فلهذا يقولون في الليلة الأولى، لو أرادوا أن يؤرخوا لأمر حدث في الليلة الأولى، يقولون حدث لأول ليلة منه، أو حدث لغرته، أو لمهله، أو لمستهله. طيب، ومن الليلة الثانية إلى الليلة الرابعة عشرة يقولون خلت، خلت، خلت. الثانية إلى الرابعة عشرة يقولون خلت، فيقولون حدث لليلة خلت، يعني في الثاني. نعم، الليلة الأولى قلنا يقولون في أول ليلة، أو في مهله ومستهله. فإن مضت ليلة وحدث الأمر في الثاني، قالوا لليلة خلت، أو لليلتين خلتا، أو لثلاث خلون. الرابعة، نعم. إذن فليلة خلت وليلتين خلتا، من الثالثة يقول لثلاث خلون، وأربع خلون، وتسع خلون، وعشر خلون. الثالثة ثلاث خلون إلى عشر خلون. نعم، نعم. طيب، فإذا وصلوا إلى الحادية عشرة، إلى الرابعة عشرة، رجعوا إلى خلت، فيقولون لإحدى عشرة ليلة خلت، وأربعة عشر ليلة خلت. فإذا وصلوا إلى ليلة المنتصف قالوا حدث لليلة المنتصف، أو للنصف منه، أو لانتصافه. ويجوز أن تقول حدث لخمس عشرة خلت أو بقيت، خلت أو بقيت. بماذا لا يحسبونها؟ يا طيب، خمسة عشر قالوا في حدث لخمس عشرة ليلة خلت أو بقيت. فإذا تجاوزنا ذلك من الليلة السادسة عشرة إلى التاسعة والعشرين قالوا بقيت، بقيت، يعني عكسوا بعد ذلك الأعداد، صاروا يعكسون. فيقول لأربع عشرة ليلة بقيت، يعني بقي على الشهر 14 ليلة وينتهي. لا، خلاص، 14 ليلة بقيت إلى 11 ليلة، إلى 11 ليلة بقيت. فإذا بقي 10 ليالي قالوا حدث لعشر بقين، فأتوا بنون النسوة لعشر بقين، لتسع بقين، لثمان بقين، إلى لثلاث بقين، ثم لليلتين بقيتا، ثم لليلة بقيت، لليلة 29 يبقى ليلة 30. ليلة 30 يقولون حدث لآخر ليلة منه أو لسراره أو لسرره، حدث الليلة الأخيرة. طيب وفي النهار الأخير، آخر نهار يعني آخر يوم، يقولون حدث لآخر يوم منه أو لسلخه أو لانسلاخه. ويصح أن يقال خلت بدل خلون وبقيت بدل بقين، كل ذلك على الأفصح المتعارف عليه عند العرب الفصحاء في الجاهلية وفي صدر الإسلام. ولو قيل حدث في 25 أو حدث في أول الشهر أو في آخر الشهر، فكل هذا صحيح جائز لا بأس به ولا إشكال، وإنما نتكلم على ما كان متعارفا عليه عند العرب قبل يعني إيجاد التاريخ والاتفاق على مبدأ التاريخ ونحو ذلك. بعد أن اتفق المسلمون على التاريخ وتحددت الأمور، صرف الدقة في أن يقولوا في 25 في 26، فهذا ما تيسر في هذا الباب، باب العدد. وبه ننتهي من الكلام على باب العدد ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء